هل كلمة العقاد دي ليها معنى معين؟
نعم، معناها المشتغل بصناعة الحرير، وهي لقب صناعة، وأصلها أن جدي الأكبر أي جدي كان يشتغل بمصنع حرير في دمياط، وانتقل من هناك إلى المحلة الكبرى، وهي كما تعلمين مركز قديم من مراكز صناعة الحرير. وأوشك هذا اللقب أن يتحول من العقاد إلى الصراف في حياة جدي إبراهيم والد والدي، لأنه نشأ من جيل المتعلمين على البرنامج الذي كانوا يعدون به الموظفين في ذلك الوقت، وكان متقدما في الحساب، فعين صرافا لمديرية إثنا، واشتهر هناك باسم إبراهيم الصراف وأحيانا باسم إبراهيم العقاد، إلى أن نقلت المديرية من إثنا إلى أسوان، وتخلى عن الوظيفة، فرجع اللقب من ذلك الوقت إلى اسم العقاد، ومن هنا اسم العقاد الآن.
طب يا فندم، سيادتك ولدت في أسوان، يا ترى الحياة في أسوان في أيام طفولتك كان شكلها إيه؟
كان حقيقة حياة عجيبة، لأننا ولدنا ونشأنا في أيام حملة الدراويش، وكانت أسوان مركز هذه الحملة، فكنا نشعر بالخطر في كل ساعة، لأننا نتلقى الإنذار بعد الإنذار باقتراب الجيش الدراويش من جهة في الصحراء، ثم يتضح أن الخبر مكذوب أو مبالغ فيه. وفي الوقت نفسه كانت أسوان مشتا من أهم مشات العالم في بلادنا، ربما كان في جميع البلاد الأخرى، وأظن أنني استفدت من هذه النشأة شيئين: أولا الاستعداد لمواجهة الخطر في كل وقت، وثانيا القدرة على الإحاطة بالنقائض في مظاهر المعيشة ومظاهر الحضارة، لأننا كنا نرى الآثار القديمة وهي تمثل حضارة فرعنا قبل آلاف السنين، ونعيش في بيوتنا معيشة المحافظة الشديدة. حتى أذكر أنني كنت إذا رأيت والدتي في الطريق لا أعرفها من فرط الحجاب، وفي الوقت نفسه نرى في الفنادق أحدث مظاهر الحضارة الأوروبية، وكانت تتسع في كل سنة عند ابتداء الشتاء لمئات بل أحيانا لألوف من السائحين الذين يتوافدون تارة من أوروبا وتارة من أمريكا وبعض الأحيان من جهة الشرق، وتحتفل الفنادق بمقدمهم وتعد لهم من أسباب الترفيه كل ما هو مستحدث في الحضارة الأوروبية. أذكر أننا رأينا الصور المتحركة في أسوان قبل أن تعرف في القاهرة، وسمعنا هناك الفونوغراف كذلك
قبل ما
يعرض في القاهرة، لأن شركات الفنادق كانت تستخدمها من أوروبا خاصة لفرجة السائحين في الفنادق الكبيرة، ومنهم أمراء وملوك وكبار الأغنياء وأحيانا طوائف من العلماء، فكانت الفنادق تحتفي بمقدمهم في كل شتاء وتعد لهم من وسائل الترفيه ما يوجد في أكبر الفنادق العالمية. فمن هنا استفدت أني أستطيع أن أوسع نظري للحضارات من نواحي مختلفة: حضارة المحافظة على التقاليد الشرقية في بيوتنا، وحضارة الفراعنة المتمثلة في الآثار الباقية، وحضارة أوروبا على أحدث طراز. ومن جهة أخرى استفدت أني أعيش مستعدا للخطر في كل لحظة، لأننا كنا نحذر من غارة الدراويش، وكانوا يقولون لنا إنهم يقصدون الأطفال بالذات لئلا ينشأوا على الكفر ويعلقونهم على الرماح. فكان كل طفل منا يتوقع هذا الخطر كلما سمع نذير الغارة من بعيد. والحمد لله مرت الغارة بسلام، وإلا ما استفدنا من هذا الدرس وهو درس بلا شك له.
طيب يا فندم، يا ترى مثلا في طفولتك ما فيش حد قال لسيادتك انك هتبقى كاتب او اديب كبير زي ما
حصل عدة مرات، لكن اشهرهم واكبرهم واعظمهم قدرا في نفسي هو الشيخ محمد عبد الله رحمة الله عليه. هذا الرجل كان في زمانه يعتبر اكبر شخصية اسلامية في العالم كله لا في مصر فقط، وزار أسوان، وكان من عادته أن يزور أسوان في الشتاء أو يذهب في طريقه إلى السودان، وحضر إلى مدرستنا. فعند حضوره كان درس الإنشاء هو درس اليوم، وأذكر أن أستاذي الشيخ محمد فخر الدين كان اسمه أخذ مني كراسة الإنشاء وعرضها على الأستاذ الشيخ محمد عبد. في ذلك الوقت كانت موضوعات الإنشاء تدور عادة على المفاضلة بين شيئين، أيهما أفضل، الذهب أو الحديد، الغنى أو العلم، الحرب أو السلم، إلى آخر هذه الموضوعات. وكان من عادتي أن أختار أضعف الطرفين، إذا كان الموضوع الذهب أو الحديد فكنت أختار دائما الدفاع عن الحديد، الحرب أو السلم كنت أختار الدفاع عن الحرب.
عن الحرب.
والغرض هو إظهار القدرة على الدفاع عن الضعيف. الجانب اللي حججه أضعف أجتهد إني أقويها بقدر الإمكان. فالموضوع اللي قرأه الشيخ محمد عبده في ذلك اليوم كان موضوع الحرب والسلام. سألني طبعا بأسلوب الآباء أو أسلوب الأساتذة الكبار وهم يخاطبون التلميذ الصغير كيف تفضل الحرب، وأخذ يناقشني في فضائل السلم وتسفيه الحرب وإظهار أضرارها وعواقبها. فلم أحجم ولم أشعر بأني أمام رجل لا نظير له في العالم الشرقي، واستمريت في مناقشته. فابتسم ووضع يده على كتفي وخاطب الشيخ محمد فخر الدين وقال له هذه العبارة التي أحفظها بنصها وحركاته: ما أقدر هذا أن يكون كاتبا بعده، بضم الدال، لم يكن بالتسكين. وبقيت هذه العبارة بلهجتها في ذاكرتي إلى أن سمعت خطب سعد زغلول، فرأيته أنه دائما يقف على الحركة لا على السكون، ويهرب من المثل الشائع سكن تسلم، يعني اختم بالسكون وأنت في أمان لأنك مش هتغلق. فاستدللت منها على صراحة هذه المدرسة كلها، لأن مدرسة سعد زغلول هي مدرسة الأستاذ الإمام محمد عبد، وأنه ميلهم إلى أن لا يوارب ولا يغالط ولا يهرب من مسار الخطر مثلا. دي كان لها أثر كبير في نفسي، وخصوصا لأني كنت أقدر محمد عبد وأسمع عنه كثيرا في بلدنا لمآثره الخاصة التي وصلت إلى أسوان كما وصلت إلى غيرها من البلدان.
طب هل من تسمح لي أسأل سيادتك دفعت بإيه عن الحرب؟ إذا كان سيادتك فاكر
قلت إن الحرب مجال إظهار التضحية وإظهار البطولة، وأنها تجدد حركة النشاط في المجتمع وتقضي على الضعيف وتبقي الصالحين للبقاء من هذا القبيل.
طب بعد كده خلت يدك تسافر من أسوان للقاهرة؟
سافرت لأول مرة إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي عندما توظفت في الحكومة، ولم أمكث فيها أكثر من 3 أو 4 أيام، ثم عدت إليها مرات بعد انتقالي من قنا. وظفت في أول وظيفة بمديرية قنا، ومن قنا انتقلت إلى الزقازيق عاصمة الشرقية، فكنت أحضر إلى القاهرة كل أسبوع أو كل أسبوعين إما لشراء الكتب والمطبوعات الحديثة أو لحضور التمثيل في جوق الشيخ سلام حجازي.
طب يا ترى مثلا الحياة الأدبية أول ما سيادتك جيت القاهرة كان شكلها إيه؟
والله كانت في دور نهضة، وكان حركة الاهتمام فيها بالشعر وبالخطابة، الخطابة على الخصوص، وكان لا يمر أسبوع من غير احتشاد الألوف في حديقة الأزبكية للاستماع إلى خطيب من الخطباء في موضوعات الاجتماع أو موضوعات السياسة. وكان إلى جانب ذلك أساتذة الصحافة في دور النشأة في البلد، كان فيها مصطفى كامل وعلي يوسف، وأحيانا انضم إليهم أبو شادي لما أنشأ جريدة الظاهر. أما الأدباء البارزين فهم الذين نسمع عنهم إلى الآن: أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، توفيق البكري، محمد الملحي. وكان لهم بدون شك نشاط، كان نشاطهم في ابتدائه وفي قوته، ولكن أنا لم أكن أختلط بهذه المدرسة، أولا لفارق السن، ومن جهة أخرى لشعوري بأنها خلاف المدرسة التي نتجه إليها. كنت ابتدأت أقرأ في الأدب الأوروبي، وأقرأ أكثر من ذلك في الأدب السلفي، أدب المتنبي والمعري وابن القيس، الأدب العربي القديم، وهو فيما أعتقد مثال للأدب الصحيح في أيام القوة وفي أيام النهضة العربية. فمن قراءتي للأدب السلفي وللأدب الأوروبي في مبادئه أحسست بأن هناك فارق عقلي بيني وبين مدرسة الأدباء اللي كانت متغلبة على الجو الأدبي في ذلك الوقت، ودفعنا التشابه إلى الالتقاء بأمثالنا مثل المزني، الشكري، محمد السباعي. ومع هؤلاء كنت أختلط دائما، وكنا دائما نتبادل الرأي ونقرأ معا الكتب، ونذهب إلى دار الكتب معا لننسخ بعض الدواوين القديمة. فهذا هو الجو الذي عشت فيه بعد وصولي إلى القاهرة.
طيب فندم، سيادتك ما كملتش تعليمك في الجامعة مثلا، يعني فيا ترى في سبب لكده؟ احنا عارفين كتير
قوي في سبب لحسن الحظ، وكنت اقول زمان لسوء الحظ. انا كنت اريد اول ما خطر لي كنت اني اتمم دروسي في المدرسة الحربية،
في المدرسة الحربية
وكان سبب هذا اشتغال الاذهان بحرب السودان. فكنا في المدرسة نمثل ثلاثة جيوش: الجيش المصري، والجيش جيش الدراويش، وجيش الانجليز، لان جيش الانجليز كان لهم فرقتين او ثلاثة في اسوان. وكنا نفهم على حسب ما نقرأ في الكتب القديمة ان الحرب تبدأ بالمبارزة، يخرج بطل امام الصفوف ويتحدى الأبطال في الجيش التالي وينشد شعر. الشعر ده كان محفوظ وكان موجود في الكتب، لكن أنا كنت أنظمه على لساني، كنت أتدرب على نظم الشعر بوضع أبيات أو قصائد في تحدي الأشخاص بأسمائهم الذين يمثلون الجيوش التي أمامنا. وعلى ما أذكر من أضاحيك هذا الدور أنه مرة من المرات اتفقنا على مهاجمة الكومندانية.
الكومندانية
اللي هي مركز الجيش الكليتي. هناك نحو 30-40 طالب من الجيش المصري والجيش السوداني، اللي مسمى نفسه جيش مصري وجيش سوداني، ورئيس الجيش السوداني شاب كان اسمه، أذكر اسمه للآن، اسمه عبد المعطي فرج. قفزنا على الدربزين ودخلنا هجمنا على المكتب، وإذا بالكومندان أمامنا وهو رجل من العساكر العنيفين كانوا يخوفوا بالأطفال، اسمه بدلي. مسك عبد المعطي فرج ده من ودنه، فعبد المعطي فرج مش انا عمي. الاشتغال بالحرب وفكرة الحرب المستمرة في اذهاننا خلتني اعتقد اني انا مستعد لان استمر في حياة الجندية. لكن فيما بعد اكتشفت ان انشاد الشعر هو اللي اغراني بالموقف، لان حب للشعر هو اللي اغراني بالموقف. وطبعا عدلت من هذا الى الحياة الادبية. كان رغبتي في اول الامر اني اتمم دروسي بقى في مدرسة الزراعة، ليه؟ لأنها المدرسة التي تعنى بالأزهار، تعنى بالطيور، وأنا كنت مغرم من صغري بالمسائل دي، المسائل النباتية وتعقب الطيور المهاجرة في كل شتاء إلى أسوان. وبعدين أحد أقاربنا هو رجل عملي أشار على والدي بأنني أوظف أحسن، لأنه إحنا موظفين، والدي موظف وجدي موظف، قال له فابنك يطلع زيك موظف، وضرب له مثل بالمرتب، جعلها مسألة مادية، هو حيتوظف النهاردة كان 4 جنيه أول وظيفة، بعد سنتين حياخد جنيه أو 2 جنيه علاوة، بعد سنتين أخرين ياخد 2 أو 3 جنيه، فيبقى 7 جنيه أو 8 جنيه عندما يتخرج، يمر الوقت الكافي لتخرجه من كلية الزراعة، وكان كلية الزراعة في ذلك الوقت تقبل بالشهادة الابتدائية، وهذا الذي رغبني فيه، هي
الابتدائية
كان الكلية الوحيدة التي تقبل طلبة بالشهادة الابتدائية. فالمثل ده أقنع والدي أنه حيطلع من كلية الزراعة بكام مرتب؟ 7 جنيه. طيب هو لو بقي في الوظيفة 3-4 سنين حياخد 7 جنيه، دي كان لها دخل في إقناع والدي بإني أدخل في الوظيفة، خصوصا هو في الديوان كان له علاقة برؤساء الديوان يمكنه أنه حضر لي وظيفة ملابسة. فبعد ما اشتغلت بالوظيفة شعرت بإني حياة الوظيفة لا تلائمني مطلقا، ولم أكد أكمل سنة حتى استقلت. ثم اشتغلت بوظائف تانية، التلغراف، والتلغراف ده أفادني أني كنت بتعلم في مدرسة الصناعة دروس من الكهرباء ودروس من الكيمياء، والآخر برضو بعد ما استمرت فيه نحو 6 أشهر استقلت. انتهى الأمر بإني تركت الوظائف نهائيا وعولت على أني لا أشتغل بها إطلاقا، واتجهت إلى الصحافة، وكانت أول صحيفة اشتغلت بها صحيفة الدستور اليومية لصاحبها محمد فايز وجدي رحمة الله عليه.
طب يا ترى سيادتك فاكر أول مقال كتبته؟
لا، أول مقال في جريدة الدستور طبعا هو اللي موجود فيها، ما أذكروش بالضبط، إنما أذكر مقال كان له خطر شديد حتى دعا إلى جمع الأعداد من الأيدي الباعة بعد تصديق توزيعها بنحو نصف ساعة. كان في حملة على الجيش الإنجليزي، وكان في رد على دعوة الاحتلال انه الجيش اللي اقتحم مصر هو الجيش الانجليزي واللي فتح السودان، فكان موضوع الحملة انه جيشكم ده ما كانش له اي فضل في فتح السودان ولا في احتلال مصر، وان الخيانة هي اللي مكنتكم من مصر، وانتم ما عندكمش جنود، ما عندكمش قوات، حتى اللي اذكره انه قواتكم دايما تنقوهم بالضخامة الاجسام مش بالقدرة وبالخبرة. بعد ما انتشرت الجريدة في الايدي، صاحب الجريدة تلقى إنذار خاص من النائب العام بأنه أحسن يلوم الجريدة، دي مشكلة الجيش هتثور من جديد، المشكلة اللي أدت إلى أزمة ما بين الخديوي وما بين الإنجليز. دي أول مقالة أذكر، مش أول مقالة بالذات، أول مقالة أذكر لها أثر.
طب فندم، يعني سيادتك اتجهت للحياة السياسية، فيا ترى مثلا بتشوف سيادتك أن الأديب يكون سياسي ولا كل واحد يكون متخصص في حاجة؟
والله أنا اتجهت للحياة السياسية بدافع وطني، لا لأني أرغب في الاشتغال بالسياسة، واتجهت للحياة الأدبية استعدادي الطبيعي، فلم يكن لي إرادة فيها. كان يعني في مدة اشتغالنا بالسياسة كان يعتبر الكتابة في القضية الوطنية بمثابة تجنيد عام لكل الأقلام، فلم يكن لي رغبة في أن أشتغل بالسياسة، إنما اعتبرتها أشبه بواجب وطني، وخصوصا مع نفوري من حياة الوظائف.
طب يعني سيادتك بتشوف مثلا ان الاديب يكون اديب بس والسياسي يكون سياسي بس، يعني كل واحد
الاديب عليه دور في الخدمة الوطنية زي دور بالضبط في الخدمة العسكرية. يعني كل اديب تمر بلده في ازمة او في دور من ادوار النهضة، فمن واجبه ان يشترك في هذا الدور وان يؤدي واجبه تماما كأنه في موقف التجنيد بالضبط. يعني ما هيش مسألة اختيارية، كل أديب لابد أن يحمل عبء السياسة في وقت من الأوقات، وخصوصا في الأمم التي تكون لها قضية خاصة بالاستقلال أو بالدفاع عن الاستعمار كالأمة المصرية في ذلك الوقت.
طب فندم، أول كتاب لي كان إيه؟
كان كتاب خلاصة اليومية، ولم يكن كتابا بالمعنى الصحيح، وإنما كان مجموعة مذكرات أو مجموعة يوميات كما يدل عليه اسمه. كان من عادتي كما أكتب الآن أني أدون بعض ملاحظات في مفكرتي، وكنت أعلق على كل كتاب قرأته بجملة أو بصفحة في هذه المذكرات اليوميات. فكان خطر لي في ذلك الوقت، أصبت بمرض عارض أني مش عايش لحد ما ألف كتب، وأنا كنت عامل حسابي على مستقبل أدبي. فقلت طيب العمل إيه؟ إحنا لحد دلوقتي ما ألفناش حاجة، وإذا كان الواحد هينتهي قريبا يبقى ملوش أثر على الإطلاق. فجمعت اليوميات دي واخترت منها الشيخ الصالح للنشر، وأرسلتها إلى صديق لي في مصر، قلت له دي إذا حصل وتوفيت في أثناء هذا المرض تبقى أنت تفضح. فاللي حصل إنه شفيت بعد أشهر وحضرت إلى القاهرة، أنا كان أرسلتها إليه من أسوان، حضرت إلى القاهرة وتوليت أنا بنفسي طبع هذه اليوميات.
أثر سيادتك يا فندم، فاكر كم نسخة طبعت من الكتاب ده؟
1000 نسخة.
1000 نسخة وكتبت منه كتير؟
ولا مليم. أصحاب المكتبات أكلوني، واستمر الكتاب معروض للبيع زي 7-8 سنين. ولكن بعد ذلك نفت، بعد أن بدأت أكتب في الصحف وأصدر بعض كتب أخرى كسر الطلب عليه، لدرجة أنه الآن لا يوجد منه نسخة واحدة، حتى لا أدري أنه حد من أصحابي عنده نسخة إلا واحد بس.
طب يا ترى آخر كتاب كم طبعت منه كم نسخة؟
آخر كتاب طبعت منه 4000 نسخة. هو كتاب ما يقال على الإسلام.
طب فندم حضرتك في حاجة تحت الطبع دلوقتي لسيادتك؟
في اليوميات، المجلد الأول من اليوميات اللي أنا بكتبها في الأخبار كل أسبوع.
طب فندم سيادتك في الحقيقة سلكت طريق شق جدا بالنسبة للأديب، إن هو تفرغت للأدب خالص يعني. فهل مثلا سيادتك شايف ان الطريق ده لسه لغاية دلوقتي لازال شق؟
ما هو الشق في الواقع، لانه ما كانش امامي كأنه عقبات او متاعب، كان امامي كأنه مجال نضال، ومجال النضال دايما يحفز الهمة ويستثير الانسان الى المزيد. فاستمر النضال ده، واظنه لا زال مستمر الى الان.
طيب فندم سيادتك مثلا بتقرأ في كل حاجة وبتكتب في كل حاجة، فبتشوف مثلا، أنا زي ما أنا شايفة في المكتبة أن في عدد كبير قوي قوي من الكتب يعني، فسيادتك بتشوف أن الكاتب لازم يكتب في كل شيء؟
لا، تقدر تقولي أن قدامك هنا دولاب فيه 100 كتاب على الحشرات.
بتقرأ كمان في حاجات الحشرات.
والحقيقة ان كل هذه الموضوعات يجمعها موضوع واحد، وهو الاستزادة من الاحساس بالحياة وتوسيع المجال الذي يتجه اليه هذا الاحساس. فانا اعتبر ان دراسة الحشرات اهم دراسة نفسية يمكن ان يطلع عليها الانسان، لانها اشبه ببروفات اولية للطبيعة الإنسانية، وتظهر فيها الحقائق في البروفة، زي ما بيحصل أحيانا أن الكاتب يكشف نفسه في البروفة أكثر مما يكشف نفسه في النسخة المنقحة. فالحشرة عندي نسخة للنفس الإنسانية ساذجة في انتظار التنقيح، أسرارها كلها مكشوفة، واللي يفهمها كويس ويفهم الغرائز المعروفة في الحشرات يستطيع أن يقيس عليها معرفة النفس الإنسانية، طبعا مع الفارق الكبير بين الإنسان وبين الحشرة. أما الموضوعات الأخرى فكذلك أقرأ منها كل ما في توسيع لنطاق الإحساس بالحياة. أقرأ في الفلك، فأنا أقرأ كل شيء، كل ما أستطيع أن أفهمه أقرأه.
طب الكتب دي يا فندم سيادتك اشتريتها من اول ما ابتديت تقرا ولا يعني دي بقايا مثلا مكتبه قديمه؟
في رابع مكتبه تقريبا بعد 3 مكتبات تبددت جميعا.
تبددت ازاي؟
الاولى عندما كنت موظفا في المدريات كنت اقتني الكتب وكنت اشتري باكثر من نصف مرتبي كتبا عربيه وفرنجيه، ولحسن الحظ كان ثمن الكتب في ذلك الوقت رخيص، يعني كان الكتاب الانجليزي بشلن وفيه احسن ذخائر الادب الغربي، والكتب العربيه بس انا عندي كان كتاب العقد الفريد 3 اجزاء كل جزء ب5 تعريف، فاستطعت ان اجمع مكتبه لا باس بها. عندما انتقلت من القاهره من الوظيفه سافرت فجاه الى البلد وتركت كتبي عند صاحب البيت اللي كنت ساكن فيه، فأنا سافرت من هنا وباع الكتب.
باعها؟
ما فيش لا مستند عليه ولا في رقيب عليه، فباعها. المكتبة الثانية تقريبا تبددت باختياري عندما نشبت الحرب العالمية الكبرى وسافرت إلى السودان، أوصيت 2 من الأصدقاء إنهم يبيعوا من المكتبة الأشياء اللي يمكن أن نستغنى عنها واللي يمكن أن تعوض فيما بعد إذا احتاجنا إليها. قلت فعلي أنا محتاج إلى المال في خارج القطر وقد تطول الحرب ونسافر من السودان، فكل ما أحصل عليه من المال منفعة، وإذا احتاجنا إلى الكتب بعد ذلك كان من اليسير أن نعوض. بيع نحو 2000-3000 كتاب في هذه الفترة. وفي مثلا مرة من المرات الكتب اللي كنا يعني من جالها سماده نزل عليها مطر.
أيوة.
نزل عليها مطر فتلاشت كلها تقريبا وفسدت، لم يبصروا منها من اثارها بعض الكتب الى الان. هذه هي رابعه المكاتب اللي اقتنيتها من نحو من ايام ما سكنت في هذا البيت تقريبا.
استاذ فندم بتقرا قد ايه مثلا؟ كم ساعه في اليوم؟
الآن لا يمكنني أن أزيد عن 3 ساعات متقطعة، يعني أقرأ ساعة وأنتظر ويمكن لا أعود إلى القراءة إلا بعد وقت طويل. إنما في مبدأ شبابي كنت أقرأ ليلة كاملة مثلا، أبدأ القراءة في عند الغروب ولا أترك الكتاب إلا بعد الفجر، كنت أجلس للقراءة 7 ساعات و8 ساعات ولا أتعبش، لا أتعب من جهة النظر ولا أتعب من جهة الجسم.
طب انا اسال سيادتك من اسئله يمكن خاصه شويه عن الحاجات اليوميه اللي بتعملها، مثلا امتى بتصحى من النوم سيادتك؟
اصحى الساعه 5
الصبح؟
5 الصباح واتناول الافطار حوالي الساعه 6، وبعد ساعه اكون تصفحت الجرائد وابدا عاده في التحضير للموضوع اللي اريد ان اكتبه، وفي الغالب أكتب المؤلفات صباحا وأكتب الرسائل الصحفية مساء، إلا إذا كان وقت الصحيفة يختلف بحيث أني أحتاج إلى الاستعداد له في الصباح فأكتب أيضا مقالات الصحف في الصباح. وبعد الكتابة نحو 2 ساعة أخرج للمشي في ضواحي مصر الجديدة إذا كان الشتاء في مدة مثلا زي نصف ساعة ساعة، وإذا كان الصيف فالغالب أني أؤجل المشي والرياضة إلى المساء. أما الأيام اللي يكون عندي فيها عمل في الخارج زي عمل في المجمع أو المجلس فالقراءة دائما بتكون بعد الظهر.
طيب يعني احنا شايفين أن يعني دي حياة منتظمة جدا يعني
جدا فعلا.
طب مثلا
سببها ضرغوا لك انه يمكن ورثته او اقتديت فيه بابوي الاثنين، كلاهما كان يحرص على مواعيد الصلاة في وقتها ولا يؤجل الصلاة الى وقت اخر، وتبعا لمواعيد الصلاة كانت بطبيعة الحال مواعيد وجبات الطعام الافطار والغداء والعشاء كلها في مواعيدها مواعيد مرتبة على حسب مواعيد الصلاة، وأتبع ذلك بطبيعة الحال ترتيب أعمال البيت كلها، فنشأت على هذه العادة فيما يتعلق بمعيشة البيتية. وكذلك ربما كنت تعلمت من والدي خطة التنظيم، لأن والدي هو الذي نظم محفوظات أسوان، مدينة أسوان، بعد أن كانت مهملة في أيام الدراويش، وكانت مجموعة زي ما جمعت المحفوظات الآن في المقطم، كانت مجموعة في صناديق بدون حساب، حتى تولى والدي هذه الوظيفة فنظمها أحسن تنظيم. أعتقد أن مسألة عادة التنظيم وراثة وقدوة من الأبوين ومن الأب على الخصوص.
استاذ فندم، يعني مثلا الحياة المنظمة دي ما تساعدش لوجود زوجة مثلا في البيت؟
هي كانت تتسع على شك، وتتسع في كل وقت، لكن اللي حصل أني في أيام الشباب كنت دائما في حالة اضطراب، لأننا كنا معرضين للاعتقال وللنفي، وأنا قضيت 4 سنين تقريبا في أسوان تحت المراقبة في بلدي، ولما حضرت إلى الطائرة قلت 2-3، وكذلك لما اشتغلنا بالصحافة، وخصوصا لما اشتغلنا بكتابة المنشورات السياسية في أيام الثورة، ودي كانت تعرض أصحابها دائما للمطاردة والاعتقال ولخطر السجن، فلم تكن الحياة تسمح بأن الإنسان يعلق وجوده بإنسان آخر لا يدري ماذا يحصل له في حالة السجن أو حالة الاعتقال. ثم استمرينا على هذه الحال إلى نحو 40. في سن 40 فكرة الزواج تكون متأخرة نوعا، فأنا في ذلك الوقت الزوجة اللي كنت أعجب بيها يمكن ما تعجبش بيها، وبالعكس يعني ما وجدتش من السهل إني أستقر في حياة زوجية. ومع الزمن بدون شك شغلة، إنما أنا مش من أعداء الزواج.
يعني سيادة بتشوف إن الزوجة ضرورية للفنان ولا مش ضروري؟ يعني
زي الفنان زي غيره في هذه المسألة، وهذا يتوقف على الزوجة، الزوجة التي تساعده أو تترك الوقت وتفهمه وتقدر اشتغاله عنها أحيانا بفنه، بدون شك دي معين جيد للفنان. لكن الزوجة اللي تعتقد ان كل، خصوصا الفنان اذا اقام معها في المنزل، ان كل اشتغال عنها ده يعد شبه اهانة او دليل على الجفاء، ربما كانت معطلة، وشأن الفنان في هذا شأن غيره.
طب فندم، اللي بيقرا المقالات سيادتك الكتيره، وخصوصا مثلا في كتاب هذه الشجره، بنشوف ان حكم سيادتك قاسي قوي على المراه.
لا والله سيدتي، هذه تهمه جاهره جدا. بالعكس، انا اعتقد ان كل ارائي او كل الاراء التي شرحتها في كتبي تعتبر دليل على الرحمه والعطف على المراه، لأنها لو تحققت تكون نتيجتها أن المجتمع يتكفل للمرأة بالحياة البيتية التي تصلح لها والتي هي أحق بها وأقدر عليها من الرجل. وكل ما أقول أن الرجل والمرأة جنسين مختلفين، خلقوا مختلفين ليكون كل منهم صاحب عمل مخالف لعمل الآخر، ولا يكون موضع العلاقة بينهم موضع تنافس أو تناحر، بل موضع توزيع عمل وتعاون. فإذا انقسمت حياة النوع الإنساني إلى قسمين، حياة العمل والحياة البيتية، فمن الذي يصلح للحياة البيتية؟ المرأة بطبيعة الحال هي أقدر على تدبير المنزل، وأقدر على تربية الطفل، وأقدر على إنشاء الجيل الجديد، وأقدر على توفير وسائل الراحة والسلام في الحياة اللي هي حياة عائلة. فإذا تيسر هذا، ربما كان هذا لا يتيسر في بعض المجتمعات، يكون ده خطأ من المجتمع، يكون الواجب أن نزيل هذا الخطأ، لا أن نبني عليه أساس المجتمعات المقبلة. وهذا ورأي، ليس في ظلم للمرأة فيما أعتقد.
يعني مثلا سيادتك تشوف ان المرأة مش ما تنفعش في تولي مثلا المناصب في الدولة؟
أنفع منها لهذا الرجل اللي هو ده دوره، وهي أنفع منه في حياة المنزل كأم وكزوجة وكمدبرة وكمنشئة للجيل القادم. إذا كان الرجل ميدانه الجيل الحاضر، فالمرأة ميدانها الجيل القادم اللي هو يتربى على يديها، وأولى من أن تزاحم الرجل في مجاله وفي ميدانه إنها هي تنفرد بميدانها، ميدانها الطبيعي المقدس.
طب فندم، يعني انا شايفه ان سيادتك كنت بتقول ان البيت ده سبته ما سبتوش من بقاله 27 سنه سيادتك ساكن فيه.
والله اكتر. انا سكنت هنا سنه 26.
طب وبرضو ملاحظين يعني ان الكوفيه وفي حاجات كتير
للوقايه. لاني العرضه دائما للنزلات الحنجريه، ولذلك اخلعها في الصيف.
والبيت ما غيرتوش ليه؟
البيت ما غيرتوش لاني اذا غيرته احتاج الى نقل هذه الكتب وترتيبها بنفسي. هذا عمل لا يمكنني ان اعتمد فيه على شخص اخر، فيكفيني الوقت الان. اذا كنت انا موجود هنا بقدر اتصفح الكتب وابحث عنها في مواضعها، لكن اذا نقلت الى بيت اخر علشان ارتب الكتب دي الترتيب الجديد اللي يخليني انتفع بها لازمني 6 أشهر، و6 أشهر اعمل فيها انا بمفردي تقريبا، لان العمل ده ما يمكنش اتكل فيه على شخص اخر مش هواش اللي بيقرا الكتب دي نفسها. فده من اسباب وجودي فيه. ولكن السبب الرئيسي اللي خلاني اخترته انه عندما سكنت هنا لم يكن حوالي ولا بيت واحد، ولم اكن اسمع صوتا واحدا من خارج البيت، خلافا للحاصل الان. كان فضلت تلاحظوا ان كل المساكن اللي حوالينا دي جديدة، وللبيت ده مزية اخرى عجيبة تكاد تكون مزية فلكية. هذا البيت تدخل الشمس الى كل جزء من اجزائه،
كل
مكان فيه، حتى هذه الطرقة تصل فيها الى اخرها صباحا، وبعد الظهر تأتي من ناحية باب البلكون الباب غرفة الاستقبال تصل الى باب المكتب هنا، وهكذا في جميع الحجرات تدخل الشمس الى كل مكان فيه، ودي من المزايا اللي حببتني فيه.
طب في حاجة كمان يا فندم غريبة في البيت، يعني أنا أول ما جينا هنا لقينا إن نمرته 13 وناس بتتشائم من نمرة 13.
هو الواقع إن دي لها سبب. عندما بدأت أؤلف عن كتابي عن ابن رومي حذرني كثير من الناس من شؤم هذا الرجل، وقالوا لي إن التجارب كلها تدل على أنه لم يتعرض للكتابة عنه إنسان وسلم. والواقع انها من المصادفات العجيبة ان كل الذين نعرفهم من الذين شرحوا ديوانه او طبعوه او انفقوا عليه اصابتهم كارثة وهم يقومون بهذا العمل. حشمت باشا كان وزير المعارف واوصى بطبع الديوان فسقطت الوزارة ومات الشيخ شريف الذي كان يشرف على شرح الديوان. الاستاذ المزني ابتدى ينسخ قصائده من دار الكتب المصرية فوقع وسقط على الأرض وكسرت رجله وبقي أعرج إلى آخر أيام حياته. كامل كيلاني ابتدى يطبع مختارات من شعره فمات أبوه أظن أو أصيب بنكبة تجارية، وهكذا. أنا عندما شرعت في كتابة المؤلف اللي عملته عن الرومي وهو من أحسن الكتب اللي اعتز بها لم أمضي في طبعه مسافة أسبوعين حتى دخلت السجن، ومات سيد بيه كامل مدير المطبعة.
طب ما هو يبقى كلامهم صحيح.
لا ده كله أنا حاولت أن أثبت أنه محض مصادفات بأني أتحدى الشو وأستمر في تأليف الكتاب وأطبعه وأستمر في ذات في تحدي الشؤم بكل صورة من صوره، ولذلك أضع أمامي صورة للبومة. المنزل 13 وأكثر من ذلك البيت في أسوان بيتنا القديم لما أردنا أن نجدده اخترت يوم 13 للبدء في البناء عملية البناء، وكل هذا لأثبت لنفسي أولا وأثبت للآخرين أن كل مظاهر التشاؤم دي إنما هي مصادفات ليس لها حقيقة.
طيب يا فندم انا هرجع تاني اسال سيادتك في كتبك، يعني ازاي سيادتك بتكون رايك مثلا في اي انسان زي مثلا الناس العظماء اللي كتبت عنهم، ايه مفتاح الشخصيه في رايك؟
اعيش معه اعيش معه تماما واضع نفسي في موضعه، ثم دائما لا اكتب عن انسان الا وبيني وبينه نوع من التعاطف او بيني وبينه قضية أخلاقية، يعني مثلا يعني في نوع من الاختلاف في المبدأ بحيث يبقى الموقف منه محدود. أكثر الذين أكتب عنهم أشعر نحوهم بعطف وإعجاب، ولا أكتب عن إنسان تؤدي كتابتي عنه إلى بخس قيمته أو الإصغار من قدره الذي وصل إليه. وأضرب لك مثل بهذا صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي من أعظم أبطال التاريخ، ولكنه أخذ حقه واستوفاه تماما، خصوصا لأنه اشتغل بالدفاع عن البلاد الإسلامية في أثناء الحرب الصليبية. إنما الكتابة عنه مش هتبقي على كل هذه القيمة، أنه أكثرها مستمد من العاطفة في ذلك الوقت وفي الأوقات التالية له. يمكن ينقص شوية ما اكتبش عنه، إنما الرجل اللي إذا كتبت عنه أنصفه ويمكن أعوضه عن شيء من سوء السمعة اللي لحقه ظلما، ده أحب الشخصيات اللي هي في الكتابة عنه. دائما أشعر بتعاطف بيني وبين من أكتب عنه، أو زي ما قلت لك بقضية أخلاقية بيني وبينه، يكون هناك مبدأ يقرر موقفي بالنسبة له، إن كان موقف نقد أو موقف وجوه أو موقف دفاع. وهذا التعاطف هو سر فهمي لهم. الإنسان لما يكره إنسان ما يقدرش يفهمه ولا يقدرش يوصفه. أنا أحب كل الذين كتبت عنهم تقريبا.
طيب يا فندم، يعني اهتمامك بالشخصيات دي يعني ده معناه انك بتشوف ان التاريخ بيصنعه العظماء؟
لا، بشوف ان العظماء لازمين للتاريخ، وان دورهم في الحياة الانسانية زي دور القادة في الجيوش. فالقادة بدون جيوش طبعا ما يعملوش حاجة، لكن الجيوش بدون قادة يعملوا ايه؟ فالعظماء موقفهم يشبه هذا الموقف تماما. وإذا كنا نريد أن نذكر نعرف معالم الطريق في التاريخ، فمعالم الطريق هي الأعلام البارزة، الجماهير لا نستطيع أن نحصرها ولا نستطيع أن نحدد خطاها، لكن نقدر نحدد خطى الأبطال والعظماء، ونقدر نعرف اتجاههم من أعمالهم ومن دراسة شخصياتهم. وهذا هو السبب في كوني بهتم بدراسة الشخصيات أو العبقريات.
طيب ايه هو التاريخ؟
التاريخ اذا اردنا اننا نحدد له اتجاهين مرتسمين من الابد، نجد احد الاتجاهين من الحياة العامة هو الانتقال من الجماعة الصغيرة الى الجماعة الكبيرة، من العائلة الى القبيلة الى الشعب الى الامة الى الجامعة الى الوحدة الانسانية. ده خط مضطرد باستمرار. كل الأمم وكل القبائل وكل الشعوب تبدأ صغيرة، من عائلات إلى قبيلة إلى شعب إلى أمة، وتتجه إلى الوحدة الإنسانية أو الوحدة العالمية اللي نقدر نقول إن احنا عايشين في عصرها الآن. أما من جهة الفرد، من جهة الحياة الفردية، فاتجاه التاريخ هو زيادة الإحساس بالشخصية الإنسانية، بكرامة الإنسان. الفرد في أوائل عصر التاريخ لم يكن له حساب، حتى أنه كان يقتل أحد الأفراد في القبيلة بدلا من فرد آخر، كانوا ملوش حساب شخصي، كأنه هو جزء من القبيلة ليس إلا. لما وصل إلى الشعب ارتقى عن هذا وبقى له حق في الكرامة الشخصية وله حق مدني مستقل. ولما وصل إلى عصر المدنية تقررت الحرية الفردية وتقررت الكرامة الشخصية للإنسان، بحيث أنه أصبح موجود، كيان موجود، يعني بدل ما كان شيء مندمج لا وجود له إلا مع القبيلة أصبح مستقل بوجوده. فاتجاه التاريخ من الوجهة العامة هو الاتجاه من الجماعة الصغيرة إلى الجماعة الكبيرة إلى الوحدة الإنسانية. من وجهة الفرد هو الانتقال من الفرد من الكم المهمل الذي لا حساب له إلى الشخصية التي لها حقوقها ولها اعتبار.
في الحقيقة يعني كلنا بنحب نعرف مين اللي تأثر ليهم الأستاذ العقاد في حياته وفلسفته، من مصر مثلا أو من خارج مصر؟
من مصر أستطيع أن أذكر بكل تحقيق أني تأثرت بسيرة الشيخ محمد عبده وبأخلاقه، فإني إذا كنت أجد أمام أضع أمامي قدوة في الأخلاق وفي طريقة العمل وأساليب الإصلاح، ف فليس أمامي خير من مثال الشيخ محمد عبده. في الخارج لا أعرف أحد تأثرت به أخلاقيا، إنما أعرف كثير من الكتاب تأثرت بهم فكريا وفلسفيا، وخصوصا في النقد. أمامي مثالين أستطيع أن أذكرهم، وهما مثل هاغلت الناقد الإنجليزي وليسينج الناقد الألماني.
طيب يا فندم، هنرجع مرة تانية لحياتك الشخصية مثلا. يعني زي ما عارفين كلنا ان فيها صراع وفيها كفاح، انما كل التصرفات بتدل على ان سيادتك ليك ارادة قوية جدا، فكل حاجة خاضعة لارادتك. فمثلا عمرك ما حسيت بيأس من الحياة؟
شعرت بيأس من الحياة وانا في مقتبل الشباب، وانا في 17 وهممت بالانتحار.
بالانتحار.
ولكن لعدة أسباب، ولذلك أعتقد أن الإنسان لا يمكن أن يقدم على الانتحار لسبب واحد، بل تتجمع عدة أسباب ويضاف إليها سبب مفاجئ ينتهي إلى غاية الطاقة حتى يفكر الإنسان نهائيا في الانتحار. تجتمع الأسباب النفسية والعاطفية والاجتماعية، وتجتمع أسباب ويمكن أهمها فقد الثقة بالناس، وهذا هو السبب الذي لا أظن أن منتحرا يقدم على الانتحار وله بقية الثقة بالعالم. أهم شيء يؤثر في عزيمة الشاب هو أن ينظر إلى الناس فلا ينتظر منهم لا نجدة ولا إنصاف ولا معونة. ولكني أمكنني أن أتغلب في اللحظة الأخيرة على مسألة الانتحار دي، ولم أعد للتفكير فيها إطلاقا.
طيب يا فندم، إيه اللي خلى حياتك منتظمة بالشكل ده؟
هي انتظمت من البيت، يعني نشأت في بيت أرى فيه والدي ووالدتي يتبعان نظاما واحدا في مسألة الصلاة أولا. كلاهما يصلي الفجر حاضرا، ثم يلاحظ مواعيد الصلاة في الظهر والعصر والعشاء، ويتبع هذا النظام في مواعيد الصلاة نظام في مواعيد الطعام. وبعد ذلك يأتي كل شيء طبعا منتظم، إذا انتظم في البيت موعد الصلاة وموعد الطعام، فمن السهل أن كل شيء يجري فيه بعد ذلك على النظام. وربما كان والدتي هي أشد الطرفين في اتباع النظام، ولذلك كانوا يلقبونها، وهنا حفيد الله يعرف هذا الحق، يلقبونها بالمشدة. المشدة، المشدة التي تشرف على العمال وتحركهم للعمل، تنظم حركة العمل.
يعني سيادتك ورثت عنها النظام ده؟
ورثت من الاثنين، ولكن ربما كان أكثر ما ورثت من النظام من جهة الوالدة.
طب فندم، هي عايشة لدلوقتي موجودة؟
لا، توفيت. توفيت منذ 4 سنوات،
بس ما كتبش في الجرائد، يعني ما سمعناش.
لأنه دي خطتي، عندما يحدث حادث وفاة، عندما أفقد شخص عزيز عندي لا نزيع الخبر، لأنني في الحالة دي أعتكف ولا أقابل أحدا من المعزين، وأعتقد أن الحديث في المصاب يزيد أشجان الإنسان ولا يعزيه ولا يهدئه، وذلك نتجنب كل إعلان من جهتنا احنا إلا إذا جاء الإعلان من جهة أخرى.
طب يا فندم، تسمح لي أسأل سيادتك عن سارة؟
اسألي، تفضلي.
طب هي قصة حقيقية يعني؟
هي واقعة حقيقية، ولكن طبعا صيغت في قالب يناسب القصة الخيالية، إنما أساسها حقيقي.
طب يا فندم، سيادتك ما جاوبتهاش ليه؟
والله عدة موانع كثيرة، هي موانع الزواج عموما، موانع الزواج اللي ذكرتها فيما مضى.
طيب يا فندم، اسال سيادتك سؤال، ان معظم العباقره ولادهم ما لهمش مواهب، زي مثلا ولاد تولستوي وابن فرويد.
دي نوع من القصد الطبيعي، اذا اعطي انسان ملكه يستطيع ان ينفع بها النوع، ففي الغالب ان النوع لا يحتاج منه الى ذريه، ولذلك يكثر في العباقره انهم ما يعقبوش، وإذا أعقبوا لا يكون نسلهم في طبقتهم من حيث العبقرية والإنتاج والعمل. وعندنا من العباقرة المحدثين لنذكرهم جمال الدين الأفغاني لم يتزوج، محمد عبده لم يعقب غير بنات، سعد زغلول لم يعقب إطلاقا، قاسم أمين أعقب بنت أو بنتين. يعني يكون في الأنبياء، النبي محمد صلوات الله عليه كان ذريته كلها بنات، عيسى عليه السلام لم يتزوج، موسى لا نعرف من ذريته شيئا يستحق الذكر. هذه قاعدة، ولعلها من القصد الطبيعي القصد الإلهي كما ذكرت، معناها أن رجل أعطي من الملكات ما يكفي لخدمة النوع من جهات كثيرة في ضمائرهم وفي عقولهم وفي أخلاقهم، فالنوع بعد كده يعفيه من واجب إعطاء نسل أو ذرية.
طب يا ترى مثلا سيادتك بتشوف أن الإنسان أصله قرد زي ما بيقول؟
أولا داروين لم يقل أن الإنسان أصله قرد، ولا يفهم من مذهب داروين أن كل إنسان متسلسل من قرد، إنما يفهم منه أن الإنسان والفقاريات العليا وهي الأورانج وتانك الشمبانزي والجبل من جذر واحد، يعني أنه كلهم يرجعوا إلى عنصر واحد. وبطبيعة الحال هناك فرق بين أن الإنسان والقردة العليا يرجعون إلى أصل واحد أو حلقة مفقودة، وبين أن يقال أن كل إنسان أصله قرد.
طب بقى في شوية أسئلة يعني عبارة عن تعريفات، مثلا يعني إيه هي الوجودية؟
الوجودية في حقيقتها هي عدة مذاهب لا مذهب واحد، ولذلك يوجد أمامنا الفيلسوف الوجودي المؤمن بالله، بل المؤمن بمذهب من مذاهب الدين، ويوجد الفيلسوف الوجودي الملحد الذي ينكر وجود الله وينكر كل القيم الغيبية، ويوجد من يتزمت غاية التزمت في أخلاقه ولا يخالف الجادة المثلى في الأخلاق العليا الدينية حتى، ومنهم الإباحي الذي يظن أن الوجودية تحل من جميع الواجبات والتكاليف. إنما تتلاقى هذه المذاهب في فكرة واحدة موجودة في كل رأي وجودي، هذه الفكرة الواحدة هي احترام الشخصية الإنسانية لاعتقادهم. معنى كلمة الوجودية مأخوذ من كلمة وجود، وأصلها اعتقادهم أن الموجود الحقيقي هو الفرد، أن النوع هو فكرة، موجود فلان وفلان وفلانة، لكن مجموع هؤلاء هو فكرة في الرأس، الموجودين الحقيقيين هم الأفراد، ولذلك ينبغي أن يكون للفرد حقوقه التامة خصوصا أمام طغيان المجموع. هذا الرأي لا بأس به في دور الاعتدال، إنما خطأه اعتقاد الوجوديين أنه يمكن العدل بين الفرد وبين النوع، وهذا بلا شك خطأ ظاهر واضح، لأننا إذا راجعنا تكوين الفرد نجد أن النوع ممثل فيه ربما كان أكثر من تمثيله هو فرديا، وظائف جسمه، الهرمونات، الخلايا، تركيب أعضاؤه، كل ده عبارة عن تمثيل للنوع، فليس هناك وسيلة للفصل ما بين الفرد والنوع. على هذا الاعتبار نستطيع أن نعطي الفرد كل حقه، لكن في إطار خدمة النوع، ولا يمكن أن الفرد يتخطى هذا الإطار. وإذا كان الغرض من الوجودية هو احترام الشخصية الإنسانية فأنا وجودي، فأنا من الوجودية.
طيب فهمت بالسريالية، إيه هي السريالية؟
السريالية إذا كانت كما يفهمها وكما يبشر بها دعاتها شيء خارج عن فن التصوير تماما، لأن التصوير عمل أو فن مؤهلاته هي إجادة الرسم والشكل والتلوين وإعطاء المثال، والمصور يتعلم لأجل أن يتقن هذه الأشياء، مؤهلاته كلها متجهة إلى إجادة هذه الصناعة بحيث يعطينا صور ذات شكل متقنة الرسم لها تلوينها الطبيعي ولها مثال محسوس. فإذا اشتغل بهذا الفن على هذه الأصول فهو مصور. أما إذا أهمل الرسم والشكل والتلوين والشبه فقد خرج من صناعة التصوير، وخصوصا إذا ادعى أنه يصور الوعي الباطن ويعطينا خطوط وألغاز يزعم أنه نقلها عن الوعي الباطن. لحد شايف الوعي الباطن ده ولا هو يقدر يصوره مرتين على قاعدة واحدة؟ يعني إذا نظرنا إلى صورة الجوكندا لليوناردو دافنشي أكبر مصور عصر النهضة، نلمح في وجه الجوكندا الوعي الباطن للسيدة صاحبة الصورة، كما نلمح في الوعي الباطن للمصور نفسه، قدرة المصور في أنه يدينا شكل يمثل الوعي الباطن، لكن ما يديناش أوهام، لأنه هو ما أعدش في المدرسة ولا بالطبيعة لأجل تصوير الأوهام. في الحالة دي يبقى منجم، الحالة دي يبقى محلل نفساني، ويبقى زيه زي أي إنسان آخر، زي النجار والتاجر وزي الطبيب والمهندس، ولبقاش لصفة التصوير بالنسبة له أي حق في التقدم على غيرها. ولهذا أنا أحارب هذا الفن وأعتقد أنه خارج عن التصوير، شيء آخر غير التصوير.
طب بالنسبة للشعر الحر،
أيه
هو الشعر الحر؟
الشعر الحر ده مهزلة، لأنه حر من إيه؟ يتحرر من إيه؟ يتحرر من البحور والقوافي. معنى هذا أن الشعر يتحرر من الشعر، لأن الشعر لا يفهم من غير قواعد، وقواعده عندنا هي البحور والقوافي. صحيح يقولوا أنه لكن الشعر الأوروبي ليست فيه بحور ولا قوافي، نعم، لكن له قواعده، قواعده التي تناسب لغته. ولا يوجد إنسان يعرف للغة كرامتها يريد أن يغيرها لا لشيء إلا لتصبح كلغة أخرى. فالواقع أن الفرق عندك مثلا الشعر الأوروبي لا يخلو من القواعد، يلاحظ أولا السطر، أو يلاحظ المقطع، أو يلاحظ النبرة، وبعض الأوقات يلاحظ الزمن، التايم الذي ينشد فيه البيت أو السطر. وإنما يفترق عن العروض العربي بأنه شعرهم فنهم العروضي لا يزال ناقص، يعول على الفنون الأخرى، يعول على الرأس أو يعول على الغناء. ولذلك يسمون عندهم العروض الفيت للقدم، من ترتيب وقع القدم في حالة الرقص، ويعتمدون عليه في الغناء. وبهذا يصبح فن الشعر قاصر ومعتمد على غيره، بخلاف فن الشعر عندنا في اللغة العربية فهو أتقن فن في لغات العالم جميعا، لأنه استقل عن الغناء واستقل عن الرقص، ووجدت له أوزانه في كل بحر، بحيث أن يمكن أن ننشده ولا نغنيه ولا نرقص على إيقاعه. وسبب هذا سببه أنه هناك فرق هائل ما بين لغتنا واللغات الأوروبية. لغتنا لغة اشتقاق تقوم على الوزن، لغتهم لغة نحت لا علاقة فيها للوزن على الإطلاق. في لغتنا كل كلمة لها وزن، في لغتهم ليس هناك كلمة واحدة لها وزن. لا يلاحظ في الكلمات الأجنبية أنها توضع على وزن معين، لكن هذا يلاحظ في الكلمات العربية. وزن الفعل، وزن الفعل، وزن المفعول، فعل، يفعل، فعل، فعال، مفعول، كلها أوزان يتغير بها المعنى من الفعل إلى الاسم ومن الاسم إلى الصفة تبعا للوزن. فالوزن هو أساس اللغة عندنا، ولا يعقل إن الكلمات كلها وزن وإن الشعر إن هو أبو الموسيقى والوزن يبقى خالمة. وبعد كده نقول أنتوا عايزين تلغوا الوزن ليه؟ صعب، هو صعب بدليل بسيط. الزجالين الأميين اللي عندنا اللي كثير منهم لا يعرف القراءة والكتابة ينظمون الشعر على أوزان العروض، ومنهم من نظم ملاحم شعرية كقصة أبو زيد الهلالي، قصة سيف بن زيزان، قصة الزير سالم. هذه ملاحم كاملة نظمت على حسب أوزان العروض العربية. فإذا كان الوزن لا يصعب على العام الأمي، فكيف يصعب على الشاعر المطبوع المتعلم المثقف؟ وإذا كان صعبا عليه فاللي صعب عليه ما يسيبه، صعب على يسيبه بدل ما يغير في الوزن في طويله بلاش يعفر يسميه نسر. وإذلك أنا أعتبر أن هذه الحركة مهزلة لا معنى لها ولا غاية وهي حركة ميتة.
طيب يا فندم في حاجة اسمها أدب نسائي؟
في أدب جيد دائما، أدب واحد هو الأدب الجيد. إذا استحق أن يسمى أدبا فالصفة الوحيدة التي تجعله أهلا لهذه التسمية هي الجودة. ولا ينفي هذا أنه ينظمه رجل كبير وشاب صغير وامرأة وفتاة، لأنه ده لا يغير في طبيعة جودته، إنما يغير طبعا في موضوعاته. المرأة عندما تطرق موضوع يكون أنسب لها من موضوعات الشاب أو موضوعات الرجل الكبير أو موضوعات الشيخ. هنا اختلاف الموضوعات لا اختلاف طبيعة الفن نفسه أو الأدب نفسه. الأدب دائما إذا يستحق أن يسمى أدبا وصفه الوحيد أنه أدب جيد.
عندنا أديبات يا ترى؟
عندنا أديبات وعندنا عالمات وعندنا شاعرات أكثرهم في دور الابتداء، ولكن ما يرى من نظمهم في الوقت الحاضر يبشر بمستقبل كبير، مستقبل حسن.
طب عايز أسأل سيادتك عن مسرح اللامعقول.
أيوة.
رأي سيادتك فيه إيه؟
هقول لك فيه إيه أكثر من اسمه. اللامعقول يعني إيه؟ إن وظيفة الفنان إنه يعقل الأشياء ويرتبها، حتى الفوضى إذا رآها فوضى يديرها إلى النظام، لأن الفن هو التنظيم. الفن مش هو الفوضى، الفن مش هو الشتات، الفن ملكة عقلية إنسانية وظيفتها أنها تتناول الأشتات المتفرقة وتعطي لها شكل أو مثال. فلا معقول ده خارج عن نطاق العقل، ويكفي أنه يسمى أنه فن لا معقول، فن غير معقول.
طيب يا فندم عايزين سيادتك تقول لنا بأي شيء ساهم الدكتور طه حسين في الأدب؟
الدكتور طه حسين دوره في الأدب الحديث أنه أقام القنطرة التي كانت ناقصة بين الثقافة العربية القديمة والثقافة اليونانية. كانت هناك صلة بين الثقافتين من طريق المنطق، لأن العرب اهتموا بمنطق اليونان ولم يهتموا بشعرهم ولا بنثرهم، لاعتبارهم أنهم هم مصدر البلاغة وأنهم لا يحتاجون إلى بلاغة من أمة أخرى. الدكتور طه حسين قام بتوصيل الأدب العربي القديم مع الأدب اليوناني القديم، ودي أهم رسالة من رسالته، خصوصا عندما قرب بين قواعد الأدب هنا وقواعد الأدب هناك، ثم مضى في طريقه للتقريب بين الأدب العربي الحديث والأدب الأوروبي الحديث أيضا، ولكنه لم يتم بناء هذه القنطرة كما أتم بناء تلك القنطرة بين الأدب القديم اليوناني وبين الأدب القديم العربي.
طيب يا فندم بأي شيء برضو ساهم توفيق الحكيم؟
توفيق الحكيم يقال عن أدبه دائما أنه أدب البرج العاجي، لكن الواقع أن توفيق الحكيم جدد بناء البرج العاجي وجعل فيه غرف للإيجار وغرف للسكن.
طب رأي سيادتك إيه في الاتجاه الجديد بتاع توفيق الحكيم في مسرحياته الجديدة؟
في مسألة لا معقول هو نفسه لم يهدي إلي كتابه في لا معقول، واستبدل منه كتاب قديم كتب إهداءه إلي، أن هذا كتاب مرضي عنه بالنيابة عن كتاب لم ترضى عنه. هو عارف أن رأيي فيه غير مرضي، والواقع أنا صرحت له بهذا لأنه يدخل في نطاق لا معقول.
طب عايزة أسأل يا ترى إيه اللي ساهمت بيه سيادتك في الأدب والفلسفة؟
شوف، يمكن أكبر شيء ساهمت في مصلحة الأدب هو أني حطمت قيود الألقاب والبرامج الدراسية، جعلت للتفكير قيمة مستقلة عن الألقاب والبرامج الدراسية. أما من حيث الشعر فربما نجحت في وضع بعض القواعد التي يميز بها الشعر المطبوع، ومنها أن الشعر المطبوع نستدل عليه من تعبيره عن حياة الشاعر، فيمكننا أن نعرف ترجمته النفسية من ديوانه. لابد أن يكون شعره صورة من حياته، ومن جهة أخرى لا بد من وحدة القصيدة، لا يكون البيت هو وحدة القصيدة بل تكون القصيدة كلها هي وحدة الشعر، يعني يؤخذ سؤس القصيدة كما تؤخذ البنية الحية، بحيث أنه عضو منها أو جزء منها لا يحل محل الجزء الآخر. والمقياس الثالث أن الشعر المطبوع لا يفقد كثيرا بترجمته، إنما يفقد بلا شك شيء من الموسيقية لكن لا يفقد شيء من المعنى، لأنه تكون قيمته في صوره وفي معانيه أكثر من قيمته في ألفاظه. وبمثل هذه المقاييس استطعنا أن ندعو إلى مدرسة لها وجهة ولها قياس، وليست مدرسة فوضى أو مدرسة ليس لها سند غير دعوة أصحابها. وأفتكر أن رسالتي الأولى التي أهم أني استطعت أن أجعل المفكر يعتمد على تفكيره هو ولا يعتمد على ألقابه أو على برامجه الدراسية.
طب سيادتك بتقرأ للأدباء الجداد؟
قليل قليل منهم، أرى القصاصين بعض القصاصين، ولكني لا أظن أني قرأت لأكثر من 3-4 منهم اللي يستحقوا القراءة، يعني أقرأ لتيمور، أقرأ المحفوظ نجيب محفوظ، أقرأ طبعا لتوفيق الحكيم، ولكن لا أقرأ مع ذلك خصوصا ما يكتب باللغة العامية أو ما يكتب عن المسائل الجنسية. يكتب عن المسائل الجنسية بصفة خاصة لإثارة الغرائز لا لتصوير شيء من النفس الإنسانية، هذا لا أقرأه على الإطلاق.
أي فندم. طب أنا في نهاية البرنامج ده الحقيقة اللي بيشرفه أنه يقدم عميد عملاق الأدب العربي الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد، عايزة أسأل سيادتك تقول لنا نصيحة للأدباء الشبان.
والله هذه نصيحة يمكن تلزم أدباءنا في هذا العصر أكثر من أبناء العصور الماضية، وهي فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروه منك. إذا كان الشاب يعمل بهذا فلا أظن أنه يحتاج إلى برنامج آخر للحياة.